أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستبعادات التي من خلالها أفاد كاشف الغطاء أن الملك يحصل من أول وهلة وليس بالتصرف أو التلف. قلنا إن من هذه الاستبعادات، نعم، من هذه الاستبعادات التي قال بها كاشف الغطاء يرحمه الله أن هل أن التصرف في المال المأخوذ بالمعاطاة يجعل هذا المتصرف فيه مملوكا لأن المتصرف تصرف فيه بالاختيار، أو لأن هذا المال قد تلف في يد أحد المتعاطيين؟ فإن قلنا إن التصرف الذي حدث بالاختيار يوجب ماذا؟ انتقال الملكية. فنسأل، أن هذا الانتقال الذي حدث للملكية، حدثت الملكية قبل التصرف أو مع التصرف أو بعد التصرف؟ إن قيل قبل التصرف فهذا يلزم منه تحقق المعلول بلا علة، يعني انتقال الملكية في حال عدم وجود السبب لنقل هذه الملكية، لأن التصرف كان متأخرا وقد حدث الملك قبل التصرف. وإن كان كانت الملكية حدثت في آن التصرف، يعني مقترنة بالتصرف، فيقول كاشف الغطاء يرحمه الله لا معنى لحدوث الملكية آن انعدام أحد العوضين بالتصرف فيه. ليش؟ لأن زمان التصرف هو زمان التلف، فلا معنى لحدوث الملكية عنده ومعه. هكذا يقول كاشف الغطاء. وإذا قلنا لا، في الحقيقة أن الملكية حدثت بعد التصرف، يعني مو قبل التصرف حتى يلزم وجود المعلول من دون علة، ولا في آن التصرف، حتى يقال في آن التصرف هو انعدام أحد العوضين، فكيف انعدام أحد العوضين يوجب الملكية؟ لا، نقول بعد التصرف، يعني بعد أن تصرف في أحد العوضين تحقق الانتقال للملكية. يقول هذا أيضا لا يصح. ليش؟ لأنه لو قلنا بحدوث الملكية بعد التصرف، طيب بعد التصرف المفروض أن هذا التصرف أوجب انعدام المتصرف فيه، فكيف أثر المعدوم اللي تصرفنا فيه في الموجود، يعني أوجب انتقال الملكية؟ فإذا القول بأن التصرف في أحد العوضين موجبا لانتقال الملكية لا يصح، لأن حصول الملكية أما قبل فيتحقق المعلول من دون علة، وإما مع فذا حال الانعدام لا نحتاج له، وأما بعد فهذا من قبيل أن يؤثر العدم في الوجود ولا معنى له. طيب إذن عرفنا كما يقول كاشف الغطاء رحمه الله أنه لا يصلح أن يكون التلف أو التصرف الموجب للتلف محققا للملكية لهذه المحاذير التي ذكرناها. نعم، خصوصا أن ملكية العوض الآخر الباقي الذي ما تلف بالتصرف في هذا الذي تلف، هذه الملكية ايش قلنا؟ قلنا يلزم منها كما تقدم اجتماع العوض والمعوض، لأن هذا دفع البعير وأخذ السيارة، في الحقيقة البعير لا زال في ملكه غير أنه تلف، يعني تلف ملكه، ما انتقل في حال التلف إلى ماذا؟ إلى ملكية صاحب السيارة المدفوعة، فهو في الحقيقة أخذ السيارة فاجتمع لديه ماذا؟ ملكية السيارة دون عوض، وهذا معنى، يعني أنه لم يدفع في قبال ملكيته للسيارة، في الحقيقة دفعه للبعير إنما دفعه ماذا؟ لإباحة التصرف وليس كثمن وقيمة للسيارة. إن قلت إننا لا نحكم كما مر بأنه ملك السيارة، قلنا عدم الحكم بملكية السيارة له خلاف ما ذهب إليه المشهور من القدماء الذين قالوا إنه يمتلك السيارة بمجرد انعدام البعير أو نفق البعير وتلفه. أيضا من الاستبعادات التي أوردها كاشف الغطاء يرحمه الله أن هذا التصرف في المأخوذ بالمعاطاة، نعم، يملك المتصرف فيه على نحو الملكية القهرية أو بالاختيار. إيش معنى الملكية القهرية وإيش معنى بالاختيار؟ يعني نقول بمجرد أن يتصرف حتى إذا لم يكن ناوٍ للتصرف، ما نوى أن يتصرف، تتحقق الملكية وانتقال كل من العوضين إلى الطرف الآخر. فإذا هما قبل هذا التصرف كل منهما مباح له أن يتصرف، لكنه لو تصرف تصرفا مثلا من التصرفات المتوقفة على الملكية كالبيع مثلا أو العتق أو انعدام هذا الشيء، يعني أعدمه، حتى لو كان هذا التصرف من التصرفات من دون نية، تتحقق الملكية أو تنتقل الملكية انتقالا قهريا. أو نقول لا، التصرف الذي يقترن به انتقال الملكية أو يتلوه انتقال الملكية هو التصرف الاختياري المتوقف على النية. طيب، يقول من الواضح أننا إذا قلنا إن التصرف أن التصرف غير الاختياري موجبا لانتقال الملكية، هذا تأتي فيه الاستبعادات المتقدمة، يعني أنه لم يعهد فقهيا أن يكون التصرف غير الاختياري، يعني المجرد من النية غير الاختياري اللي ما نوى المتصرف أن يكون تصرفه موجبا للنقل والانتقال، لم يعهد فقهيا أن يكون هذا التصرف يعني من موجبات النقل والانتقال. يعني نستبعد ذلك، لماذا؟ لأنه لا نعهد من، لم نعهد، لم نرى كهذا التصرف موجبا للنقل والانتقال، يعني نقل أحد العوضين إلى نقل كل من العوضين إلى الطرف الآخر، يعني نقل المثمن لمن دفع الثمن والعكس أيضا، بالإضافة إلى ذلك يقول وإن قلنا لا، قلنا إن التصرف، نعم، الاختياري يعني المتوقف على النية بنيته، هذا التصرف الاختياري يوجب انتقال الملكية، نعم. يقول هذا ايش يلزم منه؟ يلزم منه أن نقول أو أن نلتزم بلوازم فاسدة. من هذه اللوازم أنه لو باع أو اشترى جارية بالمعاطاة وقلنا بالإباحة، فوطأ هذه الجارية، نعم، وطئه لهذه الجارية ايش يصير؟ في الحقيقة وطئ شبهة، لأنه هذه الجارية ليست بملك له، ليست بملك يمين له. كيف؟ صحيح هو ماذا؟ يعني حصلت بينه وبين الطرف الآخر معاوضة على الجارية، ولكن قلنا إن نتيجة هذه المعاوضة في نظر المشهور الإباحة، ففي الحقيقة وطئه شو يصير؟ يصير وطئ شبهة، هو أباح له التصرف في هذه الجارية مثلا شنو؟ أن تخدمه، ما ملكها حتى يسوغ له أن يطأها. نعم لو قلنا إن هذا يشمل ماذا؟ تحليل الجارية له لانتفت هذه الشبهة. نعم، ولكن من الواضح أنه يعني لو وطأ هذه الجارية وطأها شبهة، وكذلك أيضا لو أتلف المال، مفروض المال لم ينتقل إليه، فلو أتلف هذا المال يصبح شنو؟ يصبح أتلف مال غيره. نعم، وبمعنى آخر كما مر علينا هذا الإتلاف يوجب شنو؟ أي هم حكموا ماذا؟ حكموها هنا على أنه ماذا؟ على أن له المسمى، يعني ما حكموا بالمثل أو القيمة، حكموا بأن له المسمى، حكموا بأن كما تقدم عندنا في أحد الاستبعادات، وهذا قلنا أنه من أدلة مملكية المعاطاة، والحال أنه هنا هذا الإتلاف للمال نعم يعتبر جناية وتعد وإتلاف لمال الغير، لأنه ليس له أن يتلف هذا المال، وإنما له ماذا؟ إباحة في التصرف. ولم يقل أحد أن ولم يقل من الفقهاء أحد أن هذا الإتلاف هو جناية، هو في الحقيقة له سلطنة على هذا المال كسلطنة المالك، بل هو مالك في الحقيقة، لكن هذا التوهم الذي أوجب للقدماء أن يقولوا بالإباحة يجعله ماذا؟ غير مالك، بل يجعله ماذا؟ جان ومتعد على مال الغير. وهذا يكشف لنا يعني بهذا الاستبعاد، أي لأنه ليس بجان ولم يطأ الجارية شبهة، يكشف لنا كشفا إنيا عن أن هذا التصرف تصرف في الملك، وهذا الوط وطء في للجارية التي امتلكها. أيضا من الاستبعادات التي أوردها كاشف الغطاء يرحمه الله، نحن ذكرنا هذا المثال المتقدم، المبادلة قلنا بين البعير والسيارة، خل بدل البعير في المثال الناقة، حصلت المبادلة بين السيارة و الناقة. طيب هذه الناقة لها نماء، والنماء للناقة على قسمين، تارة يكون نماء متصل كسمنة الناقة مثلا، الناقة مثلا اشتراها في مثلا وكانت هزيلة ثم أصبحت سمينة، هذا نسميه نماء متصل. لكن هناك نماء منفصل، هذه الماء ولدت فصيلة، هذا الفصيل الذي ولدته الناقة هل يسوغ لمن أخذ الناقة بالمعاوضة أن يتصرف في فصيل الناقة، يعني في نماء الناقة المنفصل، أم لا يسوغ له التصرف فيه؟ لم يستشكل أحد في مسوغية التصرف من الآخذ في هذا النماء المنفصل، أي في فصيل الناقة. فنسألها هنا التصرف في الفصيل هل موجب لملكية الفصيل، أم أن هذا التصرف في الفصيل أيضا مجرد إباحة في التصرف، يعني التصرف في الفصيل كالتصرف في الأصل، تصرف في النماء كالتصرف في الأصل. احنا الآن نسأل إذا كان هذا التصرف في المنفصل في النماء المنفصل، قلنا أن بعض التصرفات موجبة للملكية كبيع هذا ماذا الفصيل كوقفه، كذبحه وطبخه. طيب السؤال ها هنا، هل أن التصرف في هذا النماء يوجب ملك النماء، يوجب يعني الملكية له للمتصرف؟ فيبقى السؤال، هل ملكية المتصرف فيه اللي هو النماء المنفصل تستلزم ملكية ماذا الأصل أو لا؟ يصبح التصرف في النماء المنفصل ماذا مملكا لهذا النماء المنفصل على حدة، ولكن الأصل يبقى بالإباحة في التصرف فيه، يعني نفكك بين الأصل ونمائه. هذا في غرابة، التفكيك بين الأصل ونماء الأصل، يعني أن يبقى التصرف في أصل البعير مثلا على الإباحة، في أصل الناقة على الإباحة، ولكن في فصيلها باعتبارنا ذبحنا ملكنا. غاية في الغرابة، التفكيك بين الأصل ونماء الأصل. إن قلت لا، إن التصرف في النماء يوجب ملكية النماء وملكية الأصل، يعني المتصرف بذبح هذا الفصيل يمتلك الفصيل بتصرفه، وكذلك يمتلك أصله. إن قلت ذلك نعم، فهذا أيضا شنو فيه غرابة. وجه الغرابة ماذا؟ يعني لم نعهد كون النماء نماء الأصل موجبا لملكية الأصل، يعني أن النماء من الأسباب المملكة، يعني يصبح ماذا مملكة. فإن قلنا إن النماء مملك فهذا من الأمور التي لم تعهد كما تقدم، بل في غاية البعد أن يصبح النماء موجبا لانتقال الملكية للناقة للأصل. نماء الناقة عندما ولدت فصيلا أصبحت هذه الناقة ملكا، لم يعهد ذلك. نعم. فإذا القول بأن التصرف في النماء موجبا لملكية النماء مع الأصل بعيد إلى الغاية. وإن قلنا بأن لا، كما تقدم، أصل الناقة يبقى التصرف فيها على الإباحة، الملكية إنما تكون للنماء الذي هو الفصيل على حدة، فهذا شنو يلزم منه؟ التفكيك بين الأصل ونمائه، يعني كأن النماء ليس بتابع للأصل، كأن النماء جاء على حدة. إن قلت لا، النماء يتبع الأصل، لكن هذه الملكية شنو؟ كأنها تتجزأ باعتبار أن الأصل لم يتصرف فيه فيبقى على الإباحة، أما النماء لأنه تصرف فيه فملكه، ملكه بالتصرف. طبعا هذا الاستبعاد منين يجي؟ يأتي لأنه لم يعهد أن يكون التصرف كما مر علينا موجبا للملكية، ولا معنى للقول بأن النماء يملك دون الأصل، فلا بد أن يكون الأصل قد ملك كما امتلك ماذا؟ من أخذه بالمعاطاة، كما ملك الفصيل بالتصرف. قد تقول نعم هناك إذن بالإباحة في التصرف في الأصل وفي التصرف أيضا في النماء الذي يتحقق من الأصل، يعني إذن الذي أعطى دفع البعير كثمن للسيارة قد أذن بإذن مطابق إذا صح التعبير، أو إذن ظاهر في التصرف في البعير بالإباحة، وإذن شنه مستقبلي، سمى الإذن المستقبلي أو الإذن الخفي أو الإذن اللازم، أن هذه الناقة إن ولدت في المستقبل فللمباح له التصرف في الناقة أن يتصرف أيضا في فصيلها، يعني في نمائها المنفصل. يقول هذا الإذن مستبعد. كيف مستبعد؟ يقول لأن من أعطى الناقة لأجل أن يأخذ السيارة أصلا لا يخطر في فكره، لا يرد في باله أن نعم أن هذه الناقة ستلد فصيلا، وبالتالي الإذن الممنوح لك في إباحة التصرف في الأصل الذي هو الناقة هو أيضا إذن ضمني بإباحة التصرف في فصيلها، أصلا المعطي لا يلتفت إلى هذا، ولذلك ينبغي أن نقول نعم، إن القول بإباحة التصرف في الفصيل إن أوجب ملكية الأصل مع الفصيل فهذا مستبعد، وإن كان النما وحده لمجرد الولادة موجب للملكية أيضا لهما فغاية أيضا في الاستبعاد. وإن قلت إن هناك إباحة في التصرف فيقال إن هذا الإذن الضمني أو اللازم أو الخفي يعني قد لا يلتفت إليه أو لا يلتفت إليه في كثير من الأحيان. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.